في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
Thank you. ومن الغضب إلى الرحمة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الأمية الإسرائيلية الفارغة التي تعبر عن شعور التعالي والاستكبار، كما تعبر عن شعور التميز العنصري بأنهم شعب الله المختار. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه المقولة قالها اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولها ويرددها اليوم اليهود كذلك في العالم والصهيونية العالمية. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مهما أذنبنا ومهما عصينا ومهما ارتكبنا من مجازر ومذابح فإننا ندخل النار فترة وجيزة، وتطالنا العقوبة الإلهية الأخروية، ولكن عقوبة مخففة، عقوبة صادرة من الأب على أبنائه، فيها أخذها الشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه، ولهذا فإن محاسبة الله تختلف بحسب اختلاف الشعوب، كما يقول الإسرائيليون. الشعب الإسرائيلي اليهودي شعب مختار، يدخل الجنة مهما ارتكب مجازر وعاث في الأرض فساد ودمار. وقال لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه من الأماني الكاذبة التي سطرها علماء اليهود المنحرفون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويعتقد اليهود حتى لو أذنبوا وأقاموا المجازر ودخلوا النار فإنها من دخول مؤقت أيام معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هكذا يفكر اليهود في كل عصر وجيل. وهذه الأمنية أو الأمنية البارغة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لها سبب ولها نتائج، وسببها هو الاستعلاء والشعور بالأفضلية، الشعور بأن الشعوب الأخرى غير اليهودية هي شعوب همج ورعاه، كما ذكرنا سابقا الآية المباركة التي تجسد النظرة الاستعلائية العنصرية لبني إسرائيل. هذه الآية المباركة ليس علينا في الأميين سبيل، هذا قول قرآني على لسان اليهود، ذلك بأنه قال ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الشعوب الأخرى هي شعوب همجية، شعوب همج رعاع لا تفقه شيئا، ليست ببشر. فنحن مهما أخذنا من جرائم ومجازر فلا يستطيع أحد أي حاسبنا، والله هو الذي يحاسبنا، وعندما يحاسبنا الله حسابه يعني خفيف وحسابه يسير، لأننا شعب الله. فمهما أخذنا من مجازر وجرائم فلنس تمسنا النار، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معنا. هذا هو السبب. أما النتائج هو أن يأمن العقاب الرباني الأخروي فيؤدي بهم ذلك إلى أن يسووا لهم أنفسهم بارتكاب أكبر المجازر وإقناعها بحق الشعوب والبلدان الأخرى. فالذي يأمن العقاب والعذاب تسهل في عينيه الجريمة، وبذلك لا يلعب الإيمان بيوم الدين أي دور في تهذيب السلوك وفي تهذيب النفوس. يعني نحن عندما نقرأ القرآن الكريم وعندما نعتقد بأن الإيمان بيوم للحساب وبيوم للجزاء وبيوم العقاب، هذا الإيمان ليس هو إيمانا، يعني ليس له تأثير في سلوك الإنسان، بل على العكس هذا الإيمان هو الذي يحسن سلوك الإنسان، هو الذي يسير الإنسان وفق منهج وفق أسلوب خاص يرفق فيه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يشعر أن كل كلمة من كلماته محسوبة، وكل موقف من مواقفه مسجل عليه، أما خير أو شر. فلهذا القرآن يبقى يعيش الحذر من مواقفه، يبقى يعيش يتجنب الظلم، لأن الظلم سوف يكون جزاؤه العذاب الأليم، والعذاب يتناسب مع يعني عظم الجريمة وكبر الجريمة. لكن عندما أنا لا أؤمن بالعقاب، أو عندما أؤمن بيوم الدين، ولكن هذا اليوم يوم المجاملات ويوم المحاضات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهنا يأتي الرد القرآني الحاسم كما ذكرنا في حلقة الأمس، يأتي الجواب الحاسم: قل أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهنا يقف هؤلاء اليهود حيارى من هذا السؤال التعبدي الاستبداد، عندما يجدون أنفسهم لا يملكون أي عهد خاص يؤمنهم العذاب والعقاب الأخروي إذا مارسوا الجريمة، ولا يملكون أي عهد يثبت بأنهم أبناء الله وأحباؤه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فلا يجامل أحدا ولا يحامي شخصا، فليس له أبناء وليس له أب وليس له قرابة ليجامل ويحامي، وإنما الجميع عبيد لله سبحانه وتعالى. والذي يمارس العبودية ويوفر شروط العبودية يكون أحب إلى الله وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة تكون بقدر التقوى التي تمثل الالتزام بأحكام الله ومواثيقه وعقوده، فيما تمثله التقوى من الحفظ والصيانة والوقاية. هذا هو المبدأ القرآني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا عنصرية على حساب اللون والدم والجنس والجغرافيا، إنما هو الالتزام بالمنهج الرباني وتجسيد هذا المنهج الإلهي في السلوك وفي الفكر وفي الحياة. هو هذا هو المقياس لدرجة القرب والزلفى من الله سبحانه وتعالى. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أنهم لم يتخذوا عهدا خاصا يعطي لهم بطاقات دخول الجنة كما كان يتصور أصحاب سكوك الغفران في أوروبا، عندما شرع الكنيسة بتوزيع سكوك الغفران وبيع هذه السكوك على الناس ليدخلوا بها الجنة مهما ارتكبوا من جرائم وذنوب ومعاصي وآثام، مما سبب بثورة بعض بسبب تلك الأماني الكاذبة ومن هؤلاء المام اللوهرة ذلك الدائر الذي فضح تلك الأماني والادعاءات الفارغة. ويروى أن أحد الأذكياء أقنع الناس بإطلاق سكوك الغفران بموقف طريف وظريف عندما حاول أن يشتري مواقع في النار بدلا من أن يشتري مواقع في الجنة، فقال له الغفران آنذاك إن مواقع النار رخيصة جدا تباع بأسهل الأثمان، فقاله لا عليكم إني أريد أن أشتري مواقع في جهنم. واستطاع هذا الرجل أن يشتري جميع المواقع التي في جهنم، وعندما سلموه تلك الصكوك راح يعلن في الناس: أيها الناس، لا حاجة بعد اليوم بأن تشتروا صكوك الغفران، سيتعطي لكم مواقع في الجنة وتنزلكم من النار لأنني قد اشتريت النار جميعها، وفإنه لا أحد هكذا هي الأماني والادعاءات الفارغة التي بأبسط دليل وبأبسط برهان سوف تذهب هباء المنثورا. وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهنا احتمالان: أما أنكم تملكون عهدا خاصا يضمن لكم ما تدعون، والله سبحانه لا يخلف عهده، وأما أنكم تعيشون الأماني الفارغة والادعاءات الكاذبة النابعة من الجهل وعدم العلم والمعرفة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. سنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عداك لو خلاك حسب تعيش بقاي
عداك لو يمناك ستك وطلاعك
تفاصيل حركة إبليس في تلك الحادثة، أسئلة كثيرة تطرح عادة، يمكن لمن أراد التوسع الاطلاع على إجاباتها وعلى الأبحاث المتعلقة بهذه الحادثة في كتب التفسير والعقيدة وكتب قصص الأنبياء. ومعزل عن ذلك كله ومن خارج سياق المعركة الأساسية التي هي موضوع بحثنا في هذه الفصول، فهناك نقطة متعلقة بهذا البحث بودي أن ألفت إليها من باب تصحيح مفهوم شائع في الثقافة الشعبية، حيث يشيع بين العوام فهم خاطئ يتهم السيدة حواء عليه السلام زوجة نبي الله آدم عليه السلام بأنها هي التي دفعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة، وبالتالي فهي التي تتحمل كامل المسؤولية عما حصل في بداية هذا الصراع. فالناس في هذا السياق يتهمون أمهم بأنها هي السبب في الخطيئة، ثم إن هذا الفهم السائد يعود إلى عصور قديمة سابقة على عهد رسولنا، نشأت عند أقوام بني إسرائيل وتفشت بين المسلمين نتيجة ترويج يهودي شبه الجزيرة العربية لها، وبذلك دخل هذا الفهم إلى ثقافة بعض المسلمين. لكن الواقع أن أمراً هذا لا أساس له من الصحة بحسب الثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث أن النصوص القرآنية المتعلقة بقصة آدم وحواء لا تشير أبدا إلى شيء من هذا القبيل. وتكفينا وقفة سريعة على النصوص لنتثبت من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه المنطقة: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه هي الآية 120 من سورة طه. فإبليس بحسب النص الصريح لم يوسوس لحواء بل لآدم، وكان آدم هو من تركز جهد إبليس عليه وهو مورد خطاب إبليس الإغوائي. نعم، قد يستفاد من آيات أخرى أن آدم وحواء كانا معا مورد الوسواس الإبليسي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التضليلي، وأن بهما معا تعلق خطاب إبليس التضليلي. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. وقال سبحانه وتعالى يحكي عن عتابه سبحانه لهما معا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه في الآية 22 من سورة الأعراف. وقال في محل ثالث أي في سورة البقرة الآية 36: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. إلا أن غاية ما يفيده ذلك كله أن أمر العصيان إنما يعود إلى مسؤولية مشتركة، حيث كان لآدم حريته وقراره واستقلاله، ولحواء أيضا حريتها وقرارها وإرادتها المستقلة، ولكنهما أخذا القرار معا فأقدما على عمل مشترك بقرار مشترك. ومعنى ذلك أن إن أردنا التوفيق بين النصوص الواردة في السياق القرآني حول المسألة، فإننا نفهم أن المسؤولية في هذا الأمر كانت مشتركة بين آدم وحواء، بل قد يفهم أن مسؤولية آدم في هذا النصوص كانت أكبر. وبكل الأحوال فليس المراد تحميل آدم المسؤولية، بل الهدف أن نخرج من أذهان البعض هذه الثقافة الخاطئة التي تحمل أمنا حواء مسؤولية إخراج أبينا آدم من الجنة، وبالتالي تحمل المرأة عموما مسؤولية أي فساد في الأرض. وصلنا في الفصل الثاني إلى أن هدف إبليس هو إضلال الناس وإغراءهم في سبيل قطع الطريق بينهم وبين الله عز وجل، وأنه ليس له سلطان على العباد إلا إذا هم اتبعوه وأطاعوه واستجابوا له وسلطوه على أنفسهم. وهذه فكرة يجب التأكيد عليها وإيضاحها، ولذلك سأعيد التذكير بقول النبي عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، حيث إنه سبحانه نبهكم إلى أن مصير الدنيا والآخرة إن أطعتموني سيكون كذا وإن عصيتموني سيكون كذا، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فقلنا إنه برغم امتلاك إبليس لعوامل العلم والمعرفة والخبرة والتجربة والكم الهائل من الوسائل والأساليب والتكتيكات المطلوبة كلها لتحقيق غايته في الإضلال والإغواء، إلا أن قدرته الأساسية التي يستند إليها عمله هي الوسوسة والتزيين والتسويل والوعد والتمني والإملاء والخداع والكذب. ومن دون هذه القدرة فإن كل تلك العوامل لا فاعلية لها، كما أن هذه القدرة لا تكون ذات قيمة إلا إذا تأثر الإنسان بها وتفاعل معها. ومن هنا أكدنا على أنه لا ينبغي لأحد أن يبرر لنفسه الوقوع بين يدي إبليس أو الهزيمة أمام إبليس أو الاستسلام لإبليس وجنوده وشياطينه بأن لإبليس طاقات هائلة وإعجازية. إذن فمورد عمل إبليس الأول الذي يستهدفه كيما يحقق أهدافه في هذه المعركة هو نحن أفراد الإنسان، فيعمل على كل واحد منا في سعي للسيطرة على نفسه وعقله وقلبه وإرادته ليصير تابعا متوليا بل عبدا مطيعا. هذه الأدبيات مذكورة بنهاية أهلها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
شوف وأنا لقد استطاع الإمام الخميني رحمه الله تعالى عليه أن ينفتح على الأمة كلها وعلى المستضعفين، وقد رأينا كيف كانت حياته كلها خاضعة لعناوين ثلاثة، وهي الله والإسلام والأمة، ليقابلها الشيطان والطاغوت بكل رموزه الشخصية والاجتماعية والسياسية، وبكل إفرازاته الواقعية في دائرة الضلال والانحراف والظلم. وهذا هو سر شمولية النظرة العامة للحياة عنده، وشجاعة الموقف في حياته، وصفاء الشعور في إحساسه، وامتداد الأهداف في كل خطوة، وانفتاح الثورة في مواجهته للواقع على مستوى العالم. فالله هو رب العالمين، والشيطان هو العدو الرئيسي للإنسان، والإسلام هو رسالة الله إلى الناس، والكفر هو خط الشيطان الذي يريد أن ينحرف بالحياة كلها. وبالإنسان على الخط الإلهي والأمة التي تمثل العنوان الذي يشمل المسلمين جميعا، وارتباط قضاياها بقضايا المستضعفين مما جعلها تنفتح على كل قضاياهم في العالم. والطاغوت الفردي والجماعي والدولي يمثل كل مواقع التدمير الفكري والعملي في واقع الإنسان. إن هذا الواقع على دليل أن الإنسان الذي تعالى عليه هو الذي يجعلنا نلاحظ تكرر هذه العبارات في جميع قوله وكلماته، بحيث نعجلها تغيب عن لسانه في كل مناسبة من مناسبات السنة، كما كان يفكر بأن على الحوزات العلمية الدينية أن تتحرك في هذا الاتجاه، فلا يبقى علم الدين مجرد خزانة فكرية للمعلومات الفقهية والأصولية ليحتل مركزه المرموق من خلال ذلك، من دون أن يتمثل الرسالية في حركته والروحانية في روحه والأخلاق في سلوكه والانفتاح على الله بكل كيانه، لأن التجرد عن ذلك يحول العالم الديني إلى مشكلة للإسلام بدلا من أن يكون حلالا للمشاكل. وقد خطب الإمام رضوان الله تعالى عليه طلاب الحوزات العلمية بالقول: أنتم أيها الذين تدرسون اليوم في هذه الحوزات وتريدون أن تتولوا في الغد مراكز القيادة والأمة، لا تتصوروا أن كل واجبكم أن تحفظوا أو تتعلموا مجموعة من الاصطلاحات، كلا، إن عليكم وظائف أخرى. ويضيف سماحته القول أن الأعداء يعلمون مدى تأييد الأمة للحوزات العلمية، ويعلمون أنه يصعب عليهم القضاء على هذه الحوزات ما دام هذا التأييد قائما، ويجب أن تعلموا أن الأعداء لا يخافون من العلماء والمراجع، وما خوفهم هذا في الحقيقة إلا من الأمة، فهم يعلمون أن قوة المرجعية تكمن في تأييد الأمة لها والثقة بها. وهكذا بدأت الثورة من الحوزة ضد الطاغوت، باعتبار أن القضية هي قضية الإسلام الذي يريد الله أن يظهره على الدين كله ونسره الكافرين، لأنه جعل الهدف الكبير للمؤمنين أن يكون الدين كله.
Thank you. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا. مشكور. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 23:20 دقيقة ظهرا بتوقيت وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة ظهرا حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت يستطيع أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا مدة 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.14 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، وعلى بث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحبة في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على بعد 24 ساعة. مستمعين الأفضل، نتمنى لحضرتكم وقت مهم ومفيد ونافع إن شاء الله. مع أولئك برنامج الإذاعة.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر وآية أخرى هي آية علم في كتابنا العزيز، حتى كان لها اسم مشهور فعرفت في آية التقدير، تلك قوله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي الآية 33 من السورة 33 سورة الأحزاب الشريفة، وقد تضمنت معنى عظيما بل معاني عظيمة توقف المسلم الحريص على دينه وآخرته على شأن مهم، وهو من يكون نبيه الذي يتبعه، ومن يكون إمامه بعد نبيه، ومن هم أهل بيت نبيه، وما هي مقاماتهم وخصائصهم وفضائلهم ومناقبهم، ليعلم من أولى أن يأخذ عنهم دينه، تفسيرا لكتاب الله وترجمة واقعية لسنن رسول الله، وبيانا لشرائع دين الله، وتمثلا لأخلاق الله جل وعلا. أما الرجس مستمعين الكرام فهو اسم لكل ما يستقدر منفور عنه، أو هو النجس ماديا كان أو معنويا، والطهارة عكسه. وفي آية التطهير أمور ملفتة للغاية، فقد جاء فيه فعل مضارع يوحي بالاستمرار، كما يشير إلى الإرادة الإلهية مفعولا بأداة الحصر إنما يريد، وهو استعمال قرآني فريد ينتظر بعده أمر خطير. فماذا يريد الله جل وعلا وهو المريد الحكيم القوي العظيم؟ يريد أن يذهب الرجس، كل رجس من أي شكل أو نوع من أشكال الرجس وأنواعه، ماديا كان أو معنويا، بدنيا كان أو روحيا، قلبيا أو نفسيا أو ضميريا أو أخلاقيا، أيا كان ذلك الرجس إذهابا كاملا لا يبقى معه عين أثر، بالدفع لا بالرفع، أي قبل أن يصل ذلك الرجس أو يمس أو يعرق أو يقترب، لتبقى الطهارة أصلا نبات لم تلوث. أما يا ترى حصلت تلك الإرادة الإلهية في إذهاب الرجس والتطهير؟